منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأشرعوها بالعناوين الرئيسية. عبد اللهيان يؤكد نجاح اجتماعات مسار أستانة ويدعو لحلول سياسية للأزمات الإقليمية. رئيس الوزراء العراقي يأمر بتقديم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن بسبب قصف محافظة دهوك. ولافروف يؤكد تغيير أهداف العملية العسكرية في دونباس ويقول أن تسليح أوكرانيا بدل حسابات الكرملين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان عن أمله بأن يكون الحل السياسي هو الخيار الأوحد لحل الأزمات الإقليمية. وأشار أمين عبد اللهيان إلى مسيرة المفاوضات للتعاون الإقليمي واصفا إياها بالإيجابية والمصحوبة بآفاق مشرقة على صعيد الموضوعات الأمنية والسياسية والاقتصادية. من جانب آخر، في حديثه أشار وزير الخارجية الإيراني للدور الإيجابي للشهيد قاسم سليماني في استتباب الأمن بالمنطقة بشكل عام وخاصة سوريا. استدعت الحكومة العراقية القائم بالأعمال العراقي في تركيا للتشاور بعد استهداف المدفعية التركية أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق. وطالب المجلس الوزاري للأمن الوطني أنقرة بتقديم اعتذار رسمي إلى بغداد وسحب القوات التركية من جميع الأراضي العراقية. كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود بين البلدين واتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية اللازمة. في غضون ذلك، اتهمت مصادر أمنية تركية مسلحي حزب العمال الكردستاني بضلوعهم بهذه العملية، نافية أن يكون الجيش التركي وراءها. أفادت وسائل إعلام عراقية بتعرض ثكنات عسكرية للجيش التركي لضربات بواسطة عدد كبير من الطائرات المسيرة في محافظة دهوك شمال العراق. وأعلن فصيل يطلق على نفسه اسم أصحاب الكهف مسؤوليته عن العملية التي استهدفت نقاطا عسكرية للوحدات التركية. يأتي هذا الهجوم ردا على قصف تركي شمال العراق طال أحد المنتجعات السياحية بإقليم كردستان، وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين. وفيما استنكر الشارع العراقي هذا الاعتداء، قام آلاف المحتجين بمحاصرة السفارة التركية وأقدموا على إنزال العلم التركي من فوق المبنى. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مهام موسكو العسكرية في أوكرانيا تجاوزت منطقة دونباس الشرقية، وأن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا بدلت حسابات الكرملين. وقال سيرجي لافروف: الآن الجغرافيا لم تعد تتعلق بالجمهوريتين، بل أيضا بمنطقتي خيرسون وزابوريجيا وعدد من المناطق الأخرى، مضيفا أن كييف لا ترغب بمناقشة أي مسألة بشكل جدي ولا طائلة من إجراء محادثة سلام مع أوكرانيا في الوضع الحالي. من جهة أخرى، واصل البيت الأبيض اتهاماته لموسكو بتمهيد الطريق لضم أراضٍ أوكرانية وتنصيب مسؤولين غير شرعيين في تلك المناطق. يعتبر الأكاديمي والباحث السياسي محمد مرتضى أن روسيا كانت تعاني من السنوات الماضية قبل موضوع الحرب في أوكرانيا من أزمة هوية حتى في السياسات الخارجية والأمن القومي الروسي. وأضاف الباحث السياسي أن ما حدث في الأشهر الماضية من زيادة عنصرية للغرب تجاه روسيا ربما قد تركت أثرا كبيرا عند الروس. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله الأكاديمي والباحث السياسي محمد مرتضى بهذا الخصوص.
روسيا في السنوات الماضية قبل موضوع الحرب في أوكرانيا وهذا التحول الذي يعني شكلته هذه الحرب روسيا كانت تعاني من أزمة هوية حتى في السياسات الخارجية وفي سياسات الأمن القومي الروسي. كان هناك نوع من الإعجاب بالنموذج الغربي والانبهار بالنموذج الغربي، وهذا كان واضحا بشكل كبير في تصريحات بوتين، في تصريحات وزير الخارجية، في تصريحات مسؤولي الأمن القومي في 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 روسيا، وفي السياسة الخارجية بشكل عام. أعتقد أنه ما حصل في الفترة الماضية، في الأشهر الماضية، من عنصرية مرتفعة المستوى في الغرب تجاه روسيا، من مواقف، من عقوبات، من دعم، هذا الدعم الكبير والفظ لموضوع أوكرانيا، ربما قد ترك أثرا كبيرا عند القيادة الروسية وأدت إلى هذا الكلام. هذا كلام جدا مهم ويعني يبنى عليه في حال بالفعل دخلت روسيا في هذا الإطار، باعتبار المقومات الموجودة في الشرق مقومات هائلة ويمكن أن يبنى عليها في تشكيل نظام عالمي جديد. وبالمناسبة الصراع بين الغرب والشرق صراع قديم، وأحد أسباب ما يقوم به الغرب اليوم هو فهمه لطبيعة الشرق التاريخية الحضارية، وأن هذا الشرق قادر على الانبعاث من جديد إذا ما يعني واتته الفرصة. اليوم هناك المقومات موجودة في الصين وفي الهند وفي باكستان وفي روسيا وفي إيران، يعني كل الدول الشرقية اليوم بما يسمى بالشرق لديها المقومات الاقتصادية والفكرية والعلمية والكوادر وكل شيء لكي تنهض من جديد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرتين مسيرتين حاولتا تنفيذ هجوما على قاعدة حماميم الجوية في سوريا. وقال المتحدث باسم مجموعة القوات الروسية في سوريا أن الدفاع الجوي القاعدة في حماميم الجوية أسقط طائرتين مسيرتين أطلقتا من المسلحين المتواجدين في منطقة خط التصعيد في محافظة إدلب السورية. ارتكبت قوى العدوان السعودي ومتزقته أكثر من 150 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات الماضية. مصدر عسكري يمني أكد أن الخروق شملت تحليقا للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي بأجواء محافظات مأرب وتعز وحجة والجوف الحديدة، إضافة إلى جبهات الحدود، مشيرا إلى تنفيذ طائرات السعودية ضربات استهدفت منازل مدنيين ونقاط عسكرية يمنية بتعز. وأضاف المصدر أن الجانب اليمني رصد هجمات عديدة بالأسلحة الرشاشة على منازل المدنيين ومواقع للجيش واللجان من مناطق متفادقة، لافتة إلى تعرض مأرب وحجة والحديدة إلى قصف مدفعي شديد. أطلقت مجموعات شبابية فلسطينية دعوات إلى النفير والحشد في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان القدس ميثاق الأمة يوم الجمعة القادم. وأكدت الدعوات على ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاتي الفجر والجمعة بالأقصى مع تكثيف الفلسطينيين من كافة الأراضي المحتلة تواجدهم فيه. من جهتها شددت حركة حماس على أهمية توجه حشود المصلين نحو القدس لدعم المرابطين وتصديهم لإرهاب الاحتلال ومستوطنيه، معتبرة القدس والأقصى محور الصراع مع الصهاينة. ميدانيا استهدف مقاومون فلسطينيون بأسلحتهم الرشاشة قوة الاحتلال الصهيوني في نابلس شمال الضفة المحتلة وانسحبوا من المواقع. ختام النشر العناوين الرئيسية. عبد الله هيان يؤكد نجاح اجتماعات مسار أستانا ويدعو لحلول سياسية للأزمات الإقليمية. رئيس الوزراء العراقي يأمر بتقديم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن بسبب قصف محافظة دهوك. ولافروف يؤكد تغيير أهداف العملية العسكرية في دونباس ويقول أن تسليح أوكرانيا بدل حسابات الكرملين. إلى اللقاء بإذن الله.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، فأهلا بكم. بعد الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 13 نستمع لأرض المقاومة. عند 12 والدقيقة 41 يأتيكم الكتاب الصوتي. من مأدبة القرآن في الساعة 12 و56 دقيقة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 1:06 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها الذي سيرفع في الساعة 1:11. يأتيكم نهج الحياة في الساعة 1:18. عند 1:31 تستمعون لأدب المقاومة. نور وبلاغة في الساعة 1:50. عند 2 تماما نشرب موجز للأنباء في الساعة 2:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. حصاد الظهيرة يقدم لحضراتكم في الساعة 3 تماما. عند 3:25 تمثيلية الإذاعة. عند 4 نشر موجز للأنباء في الساعة 4:08 صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة في الساعة 4:15 فلسطين اليوم. شكرا لكم، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. مبادرة خبيثة لنهب النفط السوري محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والحاجة العالمية للطاقة والقلق الأوروبي الأمريكي من اقتراب موعد فصل الشتاء، يأتي دور منطقتنا في حسم الصراع على إمدادات الطاقة، ويقفز إلى الواجهة النفط السوري كجزء من البديل للقارة العجوز، وذلك رغم الصراع المحتدم في شمال شرق البلاد المنطقة الغنية بالنفط، وازدياد معاناة السوريين نتيجة قانون قيصر وشبه انعدام للمشتقات النفطية.
فالاشتباك العسكري الذي هدأ أو حكم عليه بالهدوء في شمال شرق سوريا جاء ليسمح لواشنطن باستغلال ثروات تلك المنطقة في محاولة فرض ثقلها في أي حراك سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي هناك، وقد وصل الأمر بأن تعمل على الضغط على دمشق من خلال حرمانها من ثرواتها الباطنية ليشكل النفط السوري مادة متجددة في الصراع القائم أصلاً. ومع وصول العجوز الأمريكي بايدن إلى المنطقة ليشغل بيده ضخ النفط والغاز إلى أوروبا، كانت دوائر الاستخبارات البريطانية والأمريكية تخطط لسرقة النفط السوري هذه المرة، حيث تؤكد مصادر إعلامية أن شركة الطاقة البريطانية قدمت مبادرة تحمل اسم النفط مقابل الغذاء، وتهدف إلى عودة شركات النفط الدولية للعمل في سوريا مع إيداع عائدات مبيعات النفط في سوق يدار دوليا بإشراف الأمم المتحدة. وتدعو المبادرة إلى حرمان الدولة السورية من عائدات النفط، ودعت إلى استخدام هذه العائدات لتمويل مشاريع إنسانية واقتصادية وأمنية في مناطق خارج سيطرة الدولة. المراقبون يرون أن المشروع الذي قدمته الشركة البريطانية يقوم على إعادة تفعيل الشركات الأجنبية للاستخراج والتنقيب، ما يعني أن عقوبات قيصر هي حالة هلامية لا تملك حدودا ولا حجما، وتتشكل بحسب الحاجة الأمريكية والغربية، وهي شركات كانت قد شملها قرارات العقوبات الأوروبية والأمريكية منذ عام 2011، أعلنت يومها عند توقفها عن العمل بأنها تحت سيطرة قوة قاهرة باعتبار هذه العقوبات أنها تمنعها من العمل. وكذلك تم توقيف أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط، ما ترك تأثيره على الاقتصاد السوري، لتأتي هذه المبادرة وتشكل تطورا طبيعيا للحصار المفروض على الشعب السوري، وجزءا من سلسلة إجراءات وقرارات سينتج عنها مأساة إنسانية حقيقية نتيجة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية. والمستفيد الوحيد هو دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا التي ستتزود بكمية من النفط والغاز، ومن ثم ستغطي نفقات قواعدها في المنطقة عبر الصندوق المذكور. وفي ضوء ذلك يتبين بأن كل ما تقوم به أمريكا يجلب الدمار على شعوب المنطقة بدلا من الازدهار الاقتصادي المفترض. فالولايات المتحدة التي دمرت قطاع النفط السوري عبر العقوبات المتتالية منذ بداية الحرب حتى قانون قيصر، وقضت على القطاع الزراعي والصناعي، ودفعت المجموعات المسلحة لتدمير البنى التحتية للدولة، ودمرت هي بطائراتها ما لم يدمره الإرهابيون، تأتي بهذه المبادرة بعد تدمير العمود الفقري للسورية لتستكمل بالسيطرة على المقدرات الاقتصادية التي من شأنها أن تنقذ البلاد في مرحلة إعادة الإعمار. طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة. موضوعنا لهذا اليوم مبادرة خبيثة لنهب النفط السوري. لماذا سمح للشركة البريطانية للطاقة باستئناف عملها في سوريا بعد أن كانت قد أوقفت؟ هل النفط السوري يحل جزء من المشكلة في هذه المرحلة التي تسعى أمريكا لتحريض الدول النفطية على رفع إنتاجها؟ هل عائدات مبيعات النفط السوري سيتم وضعها حقيقة في صندوق يدار دوليا بإشراف الأمم المتحدة؟ أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا معكم وفي هذا اليوم من مشاركاتكم ومساهماتكم. نعم، الأخت أم كري، الأخت أم علي تقول في مساهمتها: لقد أسالوا الدماء ومثلوا الأجساد وسحبوها في الشوارع، وهي أزكى من البترول وأغلى ما يمكن عده وذخره، لكنهم مجرمون وولغوا في الدماء والسرقة والنهب، ما هو إلا شيء قليل في مستنقع الدم الذي أجروه في سوريا، وما هذه السرقات والنهب والسلب إلا دليل دناءتهم وسقوطهم الأخلاقي والإنساني، وهذا لن يقف عند حد. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء، نرحب بالدكتور فايز عز الدين، الكاتب والمحلل السياسي، معنا من دمشق عبر الهاتف. دكتور فايز، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم ولجميع المستمعين في إيران وسوريا.
حياكم الله دكتور فايز. لماذا تم السماح للشركة البريطانية للطاقة باستئناف عملها في سوريا بعد أن كانت قد أوقفت نشاطاتها؟
يعني هي المصلحة الوطنية العليا التي تقتضي أحيانا إذا كان الأمر لابد منه فليكن لتستثمر، طالما أن العقد السوري معروف والمصالح السورية بالعقد السوري مضمونة. وإذا كانت أيضا أمريكا لديها كثير من الحجج في هذه المسائل، لعل الشركات التي تأتي تكون قد خرجت نسبيا عن قانون قيصر.
طيب، يعني هل تعتقدون بأن النفط السوري يمكن أن يحل جزءا من المشكلة في هذه المرحلة التي تسعى فيها الولايات المتحدة لتحريض دول النفطية على رفع إنتاجها النفطي والغازي، وذلك طبعا لتعويض الغاز الروسي والطاقة الروسية المتوقفة عن أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا؟
لا من شك أن أمريكا الآن وقعت بأزمة كبيرة في هذه المسألة، وما مجيء بايدن إلى الخليج العربي إلا بهذا الغرض، ومع ذلك لا يستطيع أن يأخذ أكثر مما هو يتفق عليه مع يعني المنظمة العالمية، يعني برفع الإنتاج ليس أكثر من 13 مليون برميل، لكن السعودية ليس لها طاقة يعني أكثر من ذلك. المهم هذا كله لا يكفي نهائيا، وهم ما زالوا يعني الآن يتصرفون بشكل ضد مصالح بلادهم. النفط الروسي والغاز الروسي مضر لأوروبا، وبالتالي مفيد لأمريكا إذا قطعته أوروبا عنها، من منظور أن اليورو الآن بدأ يسقط والدولار بدأ يرتفع والروبل بدأ يرتفع. إذا أمريكا لا تفكر بمصالح الأوروبيين، بل تفكر بتجنيد الأوروبيين ضد مصالحهم، حتى تكون المصلحة الأمريكية الصهيونية هي المتأتية. لذلك ربما العدد من الشركات الأوروبية أو عدد من القادة الأوروبيين والدول الأوروبية بدأوا يتفلتون نسبيا، يعني بالأمس مثلا حديث النمسا، تصريحات النمسا وتصريحات غيرها، يعني كأنهم يقولوا لا نستطيع، حتى في ألمانيا الشركات لا تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي، وإذا ما استغنت سيتم تسريح عدد كبير من العمال أو سيحل أو يعني الإنتاج لا يمكن أن يكون كما يرغبون، وهذا يعني أن الكساد الاقتصادي سيبدأ وأن التضخم سيبدأ وأن الحالة الاقتصادية والمستوى المعيشي للأوروبيين سيتراجع. ونحن نعرف أن الأوروبيين الذي يجمع بينهم هم والأمريكيون هي الوفرة الاقتصادية. إذا ما زالت الوفرة الاقتصادية فليس ما يجمعهم على الإطلاق في منظوماتهم يعني الأوروبية عموما أو ما بين الشعب والحكومة في أي دولة أوروبية كانت.
طيب، يعني فيما يتعلق بزيارة بايدن إلى المنطقة واجتماعه بدول قادة مجلس التعاون العربية في الخليج الفارسي وكذلك مصر والعراق والأردن، هل تعتقدون بأنه سيحقق شيئا على مستوى يعني ضخ المزيد من الإمدادات، إمدادات الطاقة للأسواق؟
ليس للخليجيين أي قدرة أكثر مما يفعلون الآن، يعني بأوبك بلاس تفق على شيء ولا تستطيع الآن دول الخليج أن تخرج عنه. ربما مثلا الزائر الذي ذهب إلى باريس ربما يتفق مع الفرنسيين على شيء، لكن هذا لا يعني أبدا أن الوفاة البترولية في السوق العالمية ستنزل من أسعار البترول. وهذا يعني أن بايدن أتى وذهب خاليا المصار. ومعروف الآن أن الدول العربية التي كانت معه في الاجتماع جميعها تعرف أنه لا يفكر في المصالح العربية أبدا ولا المصالح الإسلامية، إنما يفكر في المصالح الصهيونية أولا والأمريكية ثانيا. لذلك لم يكن قادرا على أن يأخذ منهم ما كان يحلم به أو أن يفرض عليهم ما كانت إسرائيل تتمنى أن يفرض عليهم، وخاصة الناتو العربي. إذن هذه الزيارة لا في المجال الدولي والنفطي عطت نتائج، ولا في المجال الذي كان يسمى التحشيدي والتحالفي عطت نتائج أيضا.
طيب، فيما يتعلق بعائدات مبيعة النفط السوري، هل برأيكم سيتم وضعها حقيقة في صندوق يدار دوليا بإشراف الأمم المتحدة، وبالتالي تصرف وتنفق على مشاريع في سوريا، مشاريع إعادة إعمار وبنى تحتية وما إلى ذلك؟
أي حل دولي يحرم الأمريكيين من سرقة النفط السوري، ويحرم قسد أيضا من سرقة النفط السوري، ويعيد للإنسان في المنطقة المعنية أيضا طاقاته الإنتاجية ومحاصيله. لاحظ في العام الماضي مثلا شاركوا محاصيل القمح للفلاحين، وفي هذا العام يقطعون المياه حتى تموت الناس عطشا. إذا كان هناك إرادة دولية في أن يكون البترول السوري يعني يتفق على أن يباع بطريقة ما ويعود على المواطنين السوريين، فذلك أفضل بكثير من أن تنهبه أمريكا، لأن كل يوم أمريكا تأخذ أكثر من 40 إلى 50 يعني سيارة أو صهريج نفطي، وتذهب بها باتجاه العراق، وأين تباع؟ بأربيل أو تباع بأي منطقة أخرى لا نعرف. المهم أن سرقة النفط السوري هي ضد تماما كل تشريعات وأنظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني. نحن نحلم أن يكون هناك فعلا قرار دولي بأن لا تسرق هذه الثروة وأن تعود بطريقة أو بأخرى على الشعب السوري.
طيب، يعني لا شك أن أمريكا تسعى لخنق الاقتصاد السوري، طبعا الهدف هو تضعيف حلقات دول المحور المقاومة. هل برأيكم ستستخدم عائدات النفط، أو هناك من يعتقد بأنها يمكن أن تستخدم عائدات النفط لتعزيز وتقوية قواعدها والأطراف التابعة لها في المنطقة؟
هذا بالأساس كانت أمريكا تتصرفه منذ اليوم الأول الذي نزلت به في التاريخ. يعني أمريكا لم تأتي إلى التنك وإلى شرق الفرات إلا لكي تدعم القوى الإرهابية التي أتت تحت فكرة أنها تقاومها روسيا. فلو أنهم يدعون أحيانا قتلوا هذا القائد أو ذاك من المجموعات الإرهابية، لكن هي يعني تمثيليات وبروباغندا معينة فقط لكي تبرر لأمريكا أو أمريكا
يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور فايز عز الدين، ضيفنا الكريم من دمشق. طيب، نعود لكم لمتابعة هذا اللقاء بعد قليل.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طيب، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، مبادرة خبيثة لنهب النفط السوري، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكان معنا الدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من دمشق من سوريا، وتحدثنا معه حول هذا الموضوع. للأسف انقطع الاتصال، والزملاء بصدد إعادة الاتصال بالدكتور فايز لنواصل حديثنا معه حول موضوعنا لهذا اليوم. وطبعا هذا موضوع مهم بالنسبة لسوريا، بالنسبة لمستقبل سوريا، بالنسبة للشعب السوري، وخاصة في ظل المعاناة والمشاكل التي يكابدها هذا الشعب جراء الحرب الضروس والعالمية التي شنت على سوريا من أجل كسرها ومن أجل إنهاء مقاومتها ومن أجل النيل من صمودها في محور المقاومة والممانعة. لكن بعد كل هذا الصمود وكل هذا الثبات على الموقف وعلى وفي مواجهة يعني كل هذا الزخم من الإرهاب والسلاح والقتل وما مورس بأبشع أنواعه ضد الشعب السوري، ربما يجدون الآن أو يحاولون الآن استغلال سلاح الاقتصاد أيضا من أجل إحكام القبضة، من أجل تضييق الخناق على الشعب السوري وعلى الحكومة السورية الصامدة والمقاومة. وأكيد أن الشعب السوري لن يسمح بالنيل من صمود سوريا، وسيظل صامدا ومقاوما، وإن شاء الله هذه المحنة ستزول أيضا. طبعا البوادر كثيرة والعلامات كثيرة على أن يعني العدو الآن هو في حالة ضعف، المجموعات المسلحة يعني في طور الاندحار الكامل، وعودة البلاد إلى سيطرة النظام السوري باستثناء بعض المناطق يعني التي يعني في هذه المرحلة ربما يعني لا نستطيع أن نقول بأنها 100% تحت سيطرة النظام. لكن على كل عاجلا أم آجلا ستعود هذه المناطق للسيطرة السورية، وسيستلمها الشعب السوري، وسيعود ستعود إلى الحاضنة السورية، وستعود الحياة فيها إلى طبيعتها بإذن الله. تابعونا أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة، نعود لكم بعد قليل.
عنا رجال هز جبال تحمل الأرض بعينيها، لو بدا للنجم اخطار طال النجم بإيديها. عنا رجال تهز جبال تحمل أرض بعينيها، لو بدا للنجم اخطار طال النجم بإيديها. أبطال عمر بتبقى منصاني، بتربق سود وأشبال تهزم جيش العدواني. العرض اللي بتنبط أبطال العمر بتبقى منصاني، بتربق سود وأشبال تهزم جيش العدواني.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا ارض المقاومه، مبادره خبيثه لنهب النفط السوري كمحور حديثنا في هذا اللقاء. انا فقط اشير الى نقطه مهمه، وهي يعني القمه التي المرتقبه في طهران بحضور بمشاركه ايرانيه روسيه تركيه، وخاصه ان الرئيس الروسي بوتين ايضا وصل الى سوريا بعد نظيره التركي، ويبدو أنه التقى حتى قائد الثورة الإسلامية سمعة الإمام الخامنئي، وكان الرئيس التركي أيضا قد التقى الإمام الخامنئي واجتمعوا وتناولوا التطورات في المنطقة. وكلام السيد الخامنئي كان مهم جدا فيما يتعلق بالموقف التركي من العملية العسكرية التي تريد القيادة التركية تنفيذها في سوريا، ويعني التحذير الإيراني للجانب التركي من يعني الأضرار التي يمكن أن تلحق ليس فقط بتركيا، بكل المنطقة، بإيران، بسوريا، بغيرها، ليست لصالح أي من الأطراف في هذه المنطقة. و دعا إلى يعني حل القضية بالطرق السلمية، و يعني في حالة مؤكدة أن هذا الحل السلمي سيتم، هذا الحل السياسي والدبلوماسي سيتم إن شاء الله بمشاركة الأطراف المعنية، أي سوريا وإيران وروسيا وتركيا، وسيكون هناك حل ولا حاجة لهذه العملية العسكرية التي ستضر بالجميع وخاصة بالجانب التركي. وطبعا هذا تطور مهم على صعيد الملف السوري، وطبعا ملفات المنطقة التي ربما أصبحت الآن بشكل أو بآخر مترابطة ببعضها البعض أكثر من أي وقت مضى. لا شك أن هذا التطور وهذه القمة ستترك تأثيرا كبيرا على هذا المسار وعلى مجمل الأوضاع في المنطقة. صحيح أن الجانب الإيراني قال إن هذه القمة ليست موجهة لقمة جدة، لكن على كل ستترك تأثيراتها بمعزل عن تلك القمة، لأن الأطراف المشاركة في هذه القمة هي أطراف يعني أطراف لها تأثير مصيري وكبير على المنطقة وعلى تطوراتها وعلى يعني سير الأمور وسير المستجدات فيها على صعيد الطاقة وعلى صعيد الجيوسياسي وعلى صعيد العسكري وما إلى ذلك من الملفات التي يمكن أن تطرح في هذه القمة وأن تبحث من قبل الزعماء الثلاثة. وبالتالي يجب أن يعني تؤخذ هذه القمة بنظر الاعتبار من قبل كافة الأطراف، وأن تستلم الرسائل خاصة من قبل الأطراف الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وربيبتها الكيان الإسرائيلي في هذه المنطقة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته، نستمع له.
تحية لكم يا جميعا. الرد، ما هو الرد؟ الرد المسلح، المقاومة الشعبية ضد كل من يحتل الأراضي السورية لإيقاف نهب ثرواتها وليس غير ذلك. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. وطبعا النقطة الأخرى المهمة أيضا في هذا الإطار والتي ترتبط أيضا بالقمة التي تشهدها العاصمة طهران اليوم هي قضية فك الارتباط بالدولار الأمريكي، وهذا القرار تم اليوم بقرار وإرادة إيرانية روسية. هناك اتفاقات أبرمت بقيمة عشرات المليارات من الدولارات على صعيد الطاقة بين إيران وروسيا، وطبعا سيتم هذا بمعزل عن الدولار الأمريكي بالعملات المحلية، الريال الإيراني والروبل الروسي، وهذا سيقوي هذه العملات ويضعف الدولار الأمريكي، أو على الأقل يعني يحيد هذا الدولار ويجعل هذه الدول بغنى عن استخدام هذه العملة، وطبعا القبول باستحقاقات ذلك. هذه أيضا خطوة مهمة على صعيد تقوية هذا المحور وتقوية العلاقة بين هذه الدول، وطبعا التخلص والالتفاف على العقوبات الظالمة التي تفرض على الجمهورية الإسلامية والتي تفرض من جانب الغرب على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا وما إلى ذلك من يعني استحقاقات لهذه المرحلة. أحبتنا الكرام، بهذا طبعا نأسف لأننا لم نتمكن من الاتصال من جديد بالدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. نكتفي بهذا القدر ونتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موافقين وفي أمان الله.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة والفاطمة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، فيذكر سماحته تجليات المواجهة السياسية وأشكالها في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، حتى يتوقف عند مواجهة الإمام لوعاظ السلاطين وعلماء البلاط، ثم يتناول استغلال حكام الجور وعلماء الدين لاختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكبار بما يوافق ميولهم وأهواءهم. من هؤلاء العلماء هو محمد بن شهاب الزهري. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على طريقة الإمام السجاد عليه السلام في التعامل مع مثل هؤلاء العلماء ومع الزهري بالتحديد.
وعندما يصبح الزهري تابعا لجهاز الخلافة فلن يمنعه شيء من وضع الأحاديث ضد الإمام السجاد عليه السلام والتنظيمات العلوية، منها ما وجدته في كتاب أجوبة مسائل جار الله تأليف المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين، حيث يدعي الزهري في رواية أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جبريا، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في معنى الإنسان في الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أنه أمير المؤمنين عليه السلام والعياذ بالله. في رواية أخرى ينقل أن حمزة سيد الشهداء كان شاربا للخمر، وإنما جعل هاتين الروايتين لدعم الجبهة السياسية المتسلطة لعبد الملك وبني أمية مقابل أئمة الهدى عليهم السلام، وبالتالي لنسف عترة النبي وسلالته الذين كانوا يواجهون الأمويين بعنوان أنهم مسلمون من الطراز الأول، ويعرفهم على أنهم مثل غيرهم من العوام والمقصرين في تطبيق أحكام الدين. بالنسبة للزهري وأمثاله، فقد وقف الإمام السجاد عليه السلام موقفا حازما وقاسيا جدا، حيث يلحظ هذا من خلال الرسالة التي وجهها إليه. وقد يتساءل بعض الناس إلى أي مدى يمكن أن تعكس الرسالة هذا الموقف الشديد، ولكن بالالتفات إلى شدة اللهجة في مضمون هذه الرسالة الموجهة إلى الزهري، وكذلك بالنسبة للجهاز الحاكم، وأنها لا تنحصر بمحمد بن شهاب بل كانت تقع في أيدي الآخرين وتنتقل بالتدريج عبر الألسن والأفواه وتبقى عبر التاريخ، كما أننا اليوم وبعد أكثر من 1300 سنة نتناولها بالبحث، بالالتفات إلى هذه الأمور يمكن أن ندرك حجم الضربة التي وجهت للقداسة الشيطانية والاصطناعية لمثل أولئك العلماء. لقد كانت الرسالة خطابا لمحمد بن شهاب، ولكنها نالت من أشخاص آخرين على شاكلته. ومن المعلوم أن هذه الرسالة عندما تقع بأيدي المسلمين وبالأخص شيعة ذلك العصر وتنتقل عبر الأيدي، فأي سقوط لهيبة هؤلاء ومكانتهم ستحدثه في الأعين. وهنا ننقل مقاطع من هذه الرسالة. في البداية يقول عليه السلام: كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار. انتبهوا، كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار. في الجزء الثاني من هذه الجملة نجده يخصه بالخطاب. لماذا؟ لأن كل إنسان يتعرض للفتن، حتى الإمام السجاد عليه السلام قد يتعرض للفتن ولكن دون أن يسقط فيها. أما محمد بن شهاب فإنه يتعرض للفتنة ولكنه سقط فيها. أما بالنسبة لنار جهنم فإنها لا تقترب من الإمام زين العابدين عليه السلام، ولهذا خص الكلام هنا في الجزء الثاني من هذه العبارة بالزهري. وابتداء الرسالة بمثل هذه اللهجة دليل على تعامل الإمام عليه السلام معه بطريقة تحقير ومعاداة. ثم يقول عليه السلام: فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك. دققوا، لمن الخطاب في هذه الجملة؟ إنه موجه لشخص يغبطه الجميع على حاله، فهو أحد العلماء الكبار المقربين للنظام الحاكم، بينما نجد الإمام عليه السلام يبينه ضعيفا ووضيعا. بعد ذلك يشير الإمام عليه السلام إلى النعم التي حباه الله بها والحجج التي أتمها عليه، ثم يقول إنه مع وجود تلك النعم من الله، هل تستطيع أن تقول كيف قد أديت شكرها؟ ويذكر جملة من آيات القرآن ويقول إن الله تعالى لن يرضى أبدا عن قصورك وتقصيرك، لأنه سبحانه قد أمر العلماء بتبيين الحقائق للناس بقوله لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وبعد هذه المقدمة يحمل عليه بطريقة قاسية جدا بقوله عليه السلام واعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم وسهلت له طريق الغي بدنوك منه حين دنوت وإجابتك له حين دعيت. ويظهر هذا الكلام الذي يطرحه الإمام بشكل واضح ارتباط الزهري بجهاز السلطة. إنك أخذت ما ليس لك ممن أعطاك ودنوت ممن لم يرد على أحد حقا ولم ترد باطلا حين أدناك، وهو الخليفة الظالم، فبأي عذر تبرر عدم إرجاعك الحقوق الضائعة وإزالة المظالم الكثيرة؟ ويقول وأحببت من حاد الله، والجملة مؤثرة جدا، والجملة الأكثر تأثيرا في هذه الفقرة عندما يقول عليه السلام أوليس بدعائه إياك حين دعاك جعلوك قطبا أداروا به رحى مظالمهم وجسرا يعبرون عليه إلى بلاياهم وسلما إلى ضلالتهم داعيا إلى غيهم سالكا سبيلهم يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم؟ ثم يقول فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم. وفي هذه الرسالة الشديدة اللهجة والبليغة يفضح الإمام السجاد هذا التيار الفكري والعلمي التابع للسلطة والحكم والذي يتحرك بدعم سياسي وحكومي اجتماعي. فأولئك الذين قبلوا مهادنة النظام أصبحوا مطالبين بالإجابة عن السؤال الذي بقي في المجتمع الإسلامي في ذلك الزمان وسوف يبقى عبر التاريخ. إنني أعتبر هذا الموقف أحد المقاطع المهمة من حياة الإمام السجاد عليه السلام، وأشعر بأنه عليه السلام لم يكتف بتحرك علمي وتربوي محدود بين جماعة خاصة، بل قام بحركة سياسية. كان هذا مختصرا لحياة الإمام السجاد عليه السلام، وهنا بالطبع أشير إلى هذه النقطة أيضا، فرغم أن مرحلة إمامة الإمام السجاد عليه السلام التي امتدت إلى أكثر من 34 سنة كانت بعيدة عن المواجهة المباشرة للنظام الحاكم، ولكن نشر بساط الإمامة الواسع وتعليم وتربية العديد من الأفراد المؤمنين والمخلصين ونشر دعوة أهل البيت عليهم السلام كان من أعظم إنجازاته، وهذا ما جعل بني أمية يمقتون الإمام ويتعرضون له، وكانوا من قبل قد جروه بالأصفاد والأغلال من المدينة إلى الشام، ولم يحدث هذا في كربلاء فقط وإنما تكرر في زمن آخر أيضا، وقد تعرضوا له في مواطن عديدة وآذاه أعوانهم حتى وصل بهم الأمر سنة 95 للهجرة في زمن الوليد بن عبد الملك إلى تسميمه فارتفع إلى جوار ربه شهيدا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الأطهار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا.
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
قال عز من قائل:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، إن المراد بخداع المنافقين لله إظهارهم الإيمان للرسول مع إضمارهم الكفر، لأن من خان الرسول فقد خان الله. قال سبحانه:
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله.
والمراد بخداع الله لهم أنه تعالى يعاقبهم على خداعهم ونفاقهم من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. وقد وصف الله تعالى نفسه في كتابه العزيز بالتواب والشاكر، لأنه يقبل من التائب توبته ويثيب الشاكر على شكره. وأما قوله تعالى:
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى،
فالمنافقون كيف ينشطون لها وهم بها كافرون، لا يرجون ثوابا على فعلها ولا عقابا على تركها، وإنما أتوا بها صيدا للدنيا وطريقا إلى الكسب. قال تعالى:
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
ورب سائل يسأل: إذا صلى العبد بدافع التقرب إلى الله عز وجل، ومع ذلك أحب أن يراه الناس ليحسبوه من الصالحين أو ليدفع عنه تهمة التهاون بالدين، فهل يكون هذا رياء؟ الجواب: كلا، ما دام الباعث الأول هو أمر الله تعالى ومرضاته، وما عداه تبع له. فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، قال: لا بأس، ما من أحد إلا ويحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن ذلك لذلك، أي إذا لم يكن الفعل لمجرد الإظهار فقط.
يا رب